والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قد بينا أن عقد المعاطاة هي بناء على أنه إما يقتضي الإباحة كما هو رأي القدماء، أو بناء على أنه يفيد الملك المتزلزل كما هو رأي المحقق الكلمي. كيف يصير هذا العقد عقدا لازما؟ كيف ينتقل هذا العقد من الإباحة إلى الملك اللزومي، أو ينتقل من الملك المتزلزل إلى الملك اللزومي؟ كيف يكون ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. مرحوم الشيخ قال أن الملزمات في الدين على أنحاء، قلنا إما سلف واحد، وإما التصرف الاعتباري اثنين، وإما التصرف الخارجي ثلاثة. التلف على أقسام من ثلاث، إما تلف العوضين، وإما تلف أحد العوضين، أو تلف بعض أحد العوضين. هذه الصورة. حديثنا هذا اليوم كله سيكون في تلف العوضين. يعني شو تلف العوضين؟ ثمن لو واحد اشترى جلطة الخبز رغيف الخبز من الخباز بعقد معاطاة، ثم هم رغيف الخبز أكل وتلف، وهم المال تلف، فحيث كل من الأمرين قد تلف. تلف العوضين هل يصير العقد لازما أم لا؟ هذا هو السؤال ومدرك هذه المسألة. طبعا المسألة من حيث الحكم الشرعي واضح، إنما مستند هذه المسألة نحتاج إليه. مفهوم الشيخ يعكس كلامه تارة بناء على رأي قدماء الأصحاب، وأخرى يتكلم على وفق رأي المحقق الكلامي. واضح إذا كلامنا في تلف العوضين، وتلف العوضين تارة يأخذ كلام على رأي المشهور من القدماء، وأخرى على رأي المحقق الكلامي. أما أنا رأيي مشهور العلماء يقول خوف عندما يتلف العوضين، طبعا مشهور العلماء شو يقولون؟ نظرية الإباحة، يعني تبقى قرصة الخبز ملك الخباز وإن كانت الآن بيد من؟ بيد المشتري، ويبقى الفلوس ملك المشتري وإن صار الآن بيد الخباز، لكن قرصة الخبز ما زال. هذا رأي مشهور القدماء، مو إباحة، إباحة لا مد، فتبقى كرسة الخبز ملك من؟ ملك الخباز، وإن كانت الآن بيد من؟ بيد المشتري، ويبقى الفلوس ملك المشتري وإن كانت بيد الخباز. فإذا تلفت كرسة الخبز، يقول تلف قرصة الخبز تحسب من مالك مالكي، فمسؤوليته فيه، لأنه تلف عين يتحمل مسؤوليته مالك تلك العين، وهكذا تلف العوض يكون من مالك مشتري لأنه هو المالك لهذا، فالتلف يكون من مالك. إن قلت هذا واضح، إن قلت عمي إحنا عندنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، مقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي أن المشتري هو يتحمل ضمان قصة الخبز، فأكو ضمان غايته يتحمل عند تلف العين، يتحمل الضمان ببدل العين. ليش؟ قاعدة على اليد ما أخذت حتى، وبنفس البيان في تلف العوض. أنا أذكر مثال تلف المعوض، أنت تقدر تذكر مثال تلف العوض. فليش تريد تسوي الضمان بعهدة المالك وهو القباط، بل الضمان بعهدة المشتري لقاعدة على اليد ما أخذت حتى؟ قلت شيخ يقول لا مجال لتطبيق قاعدة اليد في المقام. ليش؟ قاعدة اليد إنما تجري في اليد العدوانية. موضوع قاعدة الضمان موضوع ماذا؟ اليد العدوانية. وحيث أن المشتري يده على رغيف القوس ليست يد عدوانية، لأنه من الذي أذن له بأن يكون يده على رغيف القوس؟ نفس الضبط. فليست يده يد عدوانية. فإذا لم تكن يده يد عدوانية بل كانت يده يد أمينة، فلا مجال لتطبيق قاعدة على اليد ما أثرت. انتهت الفتوى. إذن ماذا قال الشيخ؟ بناء على مشهور القدماء عند تلف العينين يكون تلف من ملك مالكه، ولا مجال لإجراء قاعدة الضمان، وذلك لانتفاء موضوع قاعدة الضمان، لأن موضوع قاعدة الضمان اليد العدوانية، وفي المقام ليست اليد يد عدوانية. حلو، هذا الجولة الأولى في حديث المفهوم الشيخ. الجولة الثانية وهو جولة مهمة جدا، أننا نتكلم على رأي من؟ على رأي المحقق الكافي، على رأي المحقق الكافي. محقق الكافي يهندس الفكرة، يقول إحنا عندنا مستثنى من وعموم وهو أصالة الجسم، يعني عنده هو كل ملك يقتضي اللزوم، استثني من هذا اللزوم إلا المعاطاة فإنها تفيد الملك المتزلزل. مجيء فرجعنا التفت للداعشي أصالة العموم، أي أصالة اللزوم تقتضي كل ما كان هناك ملك فهو يزد اللزوم، استثني من ذلك المعاطاة، وذلك للإجماع على أن المعاطاة تفيد الملك المتزلزل. يقول هذا الاستثناء وهو الجواز في المعاطاة، نبقى محافظين على الجواز حتى في توارد العينين. يقول عند توارد العينين ورجوع كل عين الى ما هي عليه سابقا. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. يبقى في ماذا؟ في المستثنى. اما عند تلف العينين الذي هو محل كلامنا، يقول المخصص هو الإجماع، وهو دليل لبي، المورد من الشبهة المفهومية، دائر أمر بين الأقل والأكثر، الأقل عند رجوع العينين، أما عند تلف العينين لا يكون المعتمد الاستثناء، وإنما يكون المعتبر عموم العام. إنما يكون المعتمد عموم العام. فشي يصير النتيجة؟ اللزوم. ليش؟ أكرر لك إياه، أصالة اللزوم إلا المعاطاة فعلى الملك الجوازي. وشي؟ وهي سوا أصالة اللزوم كل ملك يستدعي اللزوم إلا المعاطاة فإنها تستدعي الملك الجوازي، وذلك لل إجماع. اللي يقول هذا المخصص هذا وهو الإجماع دل على الملك الجوازي عند بقاء العينين،
أما عندما غير بقاء العينين، غير بقاء العينين عشان تلف العينين أو تلف أحد العينين، بس إحنا كلامنا في تلف العينين، لا يكون العبرة بالمستثنى وإنما يكون العبرة بالعام. فشو يصير النتيجة؟ أصالة الاسم، فتثبت فيثبت المطلوب. شنو مطلوب نشان؟ تلف العينين يصير العقد الجائز عقدا لازما. تلف العينين يصير العقد الجائز عقدا لازما. واضح شلون الهندسة؟ هنا مثل ايش؟ مثل ايش؟ خليني اضرب لك مثال. مثل اكرم كل رجل الا الفاسق. الفاسق مفهوم مردد بين الاقل والاكثر، القدر المتيقن مرتكب الكبير، اما مرتكب الصغيره لا يرجع الى المخصص وانما يرجع الى عموم العام، وبالتالي يكرم مرتكب الصغيره، نقول يكرم لعموم العام، لان المخصص مجمل مفهوما دائر بين الاقل والاكثر، القدر المتيقن من التخصيص مرتكب الكبيره، ما سواه لا نعلم في انه من المخصص، نرجع الى حجيه العام كما نقوله في التمسك بالعام في الشبهه المفهوميه عند دوران المخصص بين الاقل والاكثر. هذا ماشي. اجى اشكال، هذا الاشكال تحت عنوان استصحاب المخصص. استصحاب المخصص يعني شنو؟ استصحاب المخصص يعني قبل تلف العينين ألم تقولوا بالجواز؟ بعد تلف العينين نشك زال الجواز أم لا فنستصحبه الجواز. طبعا فشنو النتيجة؟ تلف العينين لا ينتهي بنا إلى اللزوم وإنما ينتهي بنا إلى العقد الجائز. واضح الاستصحاب شلون نطبقه؟ قبل التلف العينين أنت كرك شو تقول؟ شو تقول؟ ملك متزلزل، ملك متزلزل يعني ملك جائزة. بعد تلف العينين نشك في الانقلاب من الجواز والملك المتزلزل إلى الملك اللازم، مقتضى الاستصحاب بقاء على الجواز. هذا الاستصحاب يضر الشيخ الأنصاري لأنه ما راح ينتهي بنا إلى اللزوم وإنما ينتهي بنا إلى الجواز. المرحوم الشيخ يجاوب بجوابين عن هذا الاستصحاب، يجاوب بجوابين عن هذا الاستصحاب. الجواب الأول أنه هنا لا مجال لجريان الاستصحاب لأن موضوع الاستصحاب الشك، وفي المقام لا يوجد عندنا شك، وفي مقامنا لا يوجد عندنا شك. هذا الجواب الأول. يعني وضح لي يا إخوان، إحنا عندنا، أرجوك التفت لي شرح أحكي، ترى المطلب صعب. عندنا احنا فكرة الجواز تطرق في فقهنا في ثلاثة مظاهر وفي ثلاثة موارد. المورد الاول للجواز في بحث المعاطاة، حيث ان الكركي يقول بالملك المتزلزل الجائز، هذا مورد رقم واحد. المورد الثاني العقود الخيارية فإنها قائمة على أساس التزلزل والجواز، هذا اثنين. المورد الثالث الهبة، فإنه يجوز معقد جائز، فإنه يجوز للواهب أن يسترجع العين الموهوبة. هاي ثلاثة. فبحث الجواز وين نسمعه؟ في المعاطاة وفي العقود المتزلزلة الجائزة الخيارية وفي الهبة. يقول هل هذه الثلاثة من واد واحد أم ليس من واد واحد؟ هذه الثلاثة من واد واحد؟ يقول ليس من واد واحد. ليش؟ اسمع لي. بعض عقود الجواز جائز بمعنى أن لك حق فسخ العقد، لك حق فسخ العقد، جاء جائز بمعنى بأي معنى؟ فسخ العقد، خلي بين قوسين، يعني يكون الحق متعلق بالعقد لا بالعين. فإذا متعلق بالحق لا بالعين، فإذا تلفت العين يبقى الجواز على ما هو عليه. ليش؟ افترض لأنه ما في حق تعقل لك بالعين، فتلف العين ما يغير من المعادلة شيء، وإنما أنا حقي وين مطلوب؟ بالعقد، والعقد باق سواء كانت العينين باقيتين أم طالبتين. مثال تعلق الحق بالعقد في بحث العقود الخيارية. العقود الخيارية شنو معناها؟ العقود الخيارية شنو معناها؟ الخيار شنو؟ إزالة العقد. لذا احنا في البحوث في البحث الخياري شنو نقول؟ يبقى صاحب الخيار على خياره حتى ولو تلفت العين، وذلك لأن حقه لم يتعلق بالعين حتى عند انعدام العين ينعدم الحق، بل حقه يكون في العقد، والعقد موجود ولو كانت العين شنو؟ قد تلفت. هذا وين يقول؟ في البيوع الخيارية. لذا في البيوع الخيارية هاي العبارة عندنا، البيع الخياري مفاده أن الحق يتعلق بالعقد لا بالعين، وهذا بخلافه في باب المعاطات. باب المعاطات تدون شنو معنى؟ له الحق، ملك متزلزل، له حق بالعين، مو حق بماذا؟ بالعقد. في باب المعاطات كل من الشريكين مو له حق في العقد، لا، وإنما له حق في من؟ في العين. ومن المعلوم إذا تلفت العينين يسقط الحق ولا يصير سالبا من باب انتفاء الموضوع. إذا حق بالعين فبانتفاء العين هو يكون سالبا في انتفاء الموضوع، كما في باب الهبة هم كذلك. باب الهبة كباب المعاطاة، الواهب له حق في من؟ في العين الموهوبة. فإذا تلفت العين الموهوبة، فإذا تلفت العين الموهوبة بعد ما يبقى للواهب من حقه، لأن حقه وين؟ بالعين، وبتلف العين بعد ليس له حق. نعم هناك فارق طفيف بين من ومن، بين باب المعاطات وبين باب الهبة. شنو الفارق؟ مع أن الاثنين تعلق الحق بالعين لا بالعقد، شنو الفارق؟ أن باب المعاطات باب المعاطات تعلق الحق بالعين من الطرفين، هم البائع له حق بالعين هم المشتري له الحق بالعين. أما في باب الهبة ليس لهم حق إلا في واحدة، ومن هنا في الهبة المشروطة، الهبة المشروطة فبولاسية الذي فيها هم ثمن ومثمن، تلف العين يوجب زوال الحق، أما تلف الثمن مع بقاء العين لا يوجب زوال الحق. ليش؟ لأن حق الواحد بالعين وليس هناك حق بماذا؟ بالثمن، بالهبة المشروطة. الهبة المشروطة. لذا يقول الشيخ بناء على هذه الرؤية، يا رؤية من أن باب المعاطات هي حقوق ثابتة في الأعيان وليست ثابتة في العقد، فبتلف العين أنت في الحق، فشلون تريد تستصحب؟ الاستصحاب فرع شكي. إذا فرض مسألتنا العين قد تلفت، ومع تلف العين جزما والله إن الحق قد زال وانتفى، والاستصحاب فرع أن يكون هناك شك، لا ما في شك، شك باقي. هذا الكلام وين يأتي؟ نقبل الاستصحاب، ولكن وين نقبل الاستصحاب؟ فيما لو كان العقد عقدا خياريا، فيما لو كان عقد خياري نقدر نجري استصحابه. هذا الجواب الأول. عند الجواب الثاني أطبق، أخاف أبتعد كل شيء، بس أعيد ما أفاده الكركي، ما أفاده الكركي هو هذا، أن الأصل اللزوم كل ملك يقتضي اللزوم إلا المعاطاة قد قام الإجماع على أنها تفيد الملك المتزلزل، إلا أن القدر المتيقن من الإجماع الذي مفاده أن إفادة الملك المتزلزل هو ما لو كان بقاء العينين، أما عند تلف العينين فالعبرة بعموم العام لا بخصوص خاص. إن قلت لما لا نجري استصحابا إذ أنه كان هناك جواز قبل تلف العينين ومع بعد تلف العينين نجري استصحاب بقاء الجواز، وبالتالي تلف العينين لا يصير المورد من اللزوم بل يبقى العقد على جوازه. قلت لا مجال لتطبيق الاستصحاب ها هنا، وذلك لجوابين. الجواب الأول إن الاستصحاب إنما يتعقل في مورد الشك، وفي مقامنا ليس في البين شك، وذلك لما قلناه من أن المعاطاة حق يتعلق بالعين، ومع انتفاء العين نجزم بزوال الحق. نعم إذا كان من مجال لجريان الاستصحاب فإنما يجري في العقود الخيارية، لأن في العقود الخيارية حقوق صاحب الحق إنما يتعلق بالعقد لا يتعلق بالعين.
خل أطبق لك هذا، شوف نطلع على المطلب بالنسبة ولا
إذا عرفت هذا، يعني شنو إذا عرفت هذا؟ من تأسيس الأصل، إحنا قلنا حديثه يكون في دائرتين، تأسيس الأصل والبحث عن الملزمات. فعلم، قبل فعلم لازم شي يقول بسم الله، قبل فعلم بسم الله الرحمن الرحيم، إن الملزمات للعقود الجائزة أو العقود المباحة، الملزمات أولا التلف، الثاني التصرف الاعتباري، الثالث التصرف الخارجي. هذا أول شيء لازم يقوله، ثم لازم شيء يقول ثانيا، ثم أعلم ثانيا أن التلف يتصور على أنحاء ثلاثة، تلف العوضين واحد، تلف أحد العوضين اثنين، تلف بعض أحد العوضين. الكلام يقع في تلف العوضين. خب مختارنا شنو شيخنا في تلف العوضين؟ يقول تارة يقع الكلام بناء على مسلك مشهور قدماء الأصحاب، وأخرى يقع الكلام على رأي المحقق الكركي. هاي قدمهن حتى تيجي يجي المطلب مرتب. فاعلم أن تلف العوضين موجب لصيرورة العقد لازما، وذلك للإجماع. طبعا هذا الإجماع مرة مصرح به ومرة لم يكن مصرح به، وإنما ظاهر الأصحاب. مرة نقول قام الإجماع بالصراحة على ماذا؟ على أنه تلف العوضين يصير العقد لازما، ومرة مو بالتصريح وإنما الظاهر، مثلا أنه على ما هو عليه على ما هو عليه رأي أصحابنا، هذا مو تصريح بالإجماع لكنه ظاهر هذا، هذه العبارة ماذا؟ أن اتفاق الجميع. مرة نقول اتفق الجميع، هذا إجماع مصرح، ومرة نقول أنه ذهب إليه ذهب إليه العلماء، بعد اتفق الجميع ما أجيبه، الذي هي أيضا ظاهرة في الاتفاق. جيد، فاعلم أن تلف العوضين ملزم إجماعا. هسه إما إجماع على الظاهر على لسان بعض، المصرح بالإجماع على لسان بعض آخر، يعني بعض ذكر الإجماع بالصراحة وبعض ذكر الإجماع بحسب الظهور. خب شيخنا ليش التلف العينين يوجب اللزوم؟ يقول أما على القول بالإباحة، يعني مشهور القدماء، أما على القول يعني شو على القول بالإباحة؟ يعني على القول بأن المعاطاة تفيد الإباحة، تكمل تفيد الإباحة، يعني شنو؟ يعني تبقى قطعة الخبز ملكا للخباز وإن صارت بيد المشتري. فواضح يا بليش؟ واضح الآن راح يبين التعليم.
لأن تلف العوضين من مالي مالكي. يعني شنو تلف؟ يعني قرصة الخبز تحسب من الخباز، وإن الذي تلفها منه أتلفها منه المشتري، يعني بيد المشتري. طبعا تلف مو إتلاف، كلامنا الآن في التلف. يعني أجت آفة سماوية قضت على قرصة الخبز، جيد، لأن تلف العوضين من مالي مالكه، ولم ينقذ. انقذ، هاي انقذ، تقول انقذ شلون تقول من مال الخباز؟ وعدنا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تستدعي أن يكون الضمان على المشتري وليس على الخباز. يقول قلت ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه، ماكو موجب للضمان. وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجي. التكفين بما سيجي من أن قاعدة الضمان على اليد ما أخذت في باب التلف إنما تكون في اليد العدوانية، والمقام ليس يد عدوانية وإنما يد أمينة. واضح هذا؟ جيد، هذا على رأي القدماء. نجي على الرأي الثاني. وأما على القول بالملك، يعني ملك المتزلزل، وأما على القول بالملك المتزلزل، الله يخليك هنا سوي لي أصالة عموم، وسوي لي عام، وسوي لي خاص، وسوي الخاص مدرك الإجماع، وسوي المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المخصص، والقدر المتيقن بقاء العينين، وأما زوال العينين فيكون العبرة بالرجوع إلى العام. شوف العبارة، وأما على القول بالملك فلما عرفت من أصالة اللزوم، يعني شنو أصالة اللزوم؟ من أن كل ملك الأصل الأولي يقتضي اللزوم. ونعم استثنيت المعاطات، استثنيت المعاطات، إلا المعاطات فإنها تفيد الملك المتزلزل. والمتيقن من مخالفة أصالة اللزوم بسبب الإجماع ماذا؟ معاطات عند جواز تراد العينين، يعني مع بقاء العينين. المعاطات عند جواز تراد العينين. وفي مقامنا، وحيث أن في مقامنا ارتفع موارد التراد لتلف العينين، وحيث أن في موردنا حيث ارتفع مورد التراد العينين لانتفاء العينين امتنع الجواز، وكان العبرة بأصالة اللزوم. جيد، الآن عمي خلنا نسوي خيار. يقول ولم يثبت الجواز، ولم يثبت الجواز، يا جواز يا أخوان شوف عبارات شوية ركيكة. ولم يثبت الجواز، هو ثبت جواز قبل تلف العينين بس مو الجواز المتعلق بالعقدي، وإنما ثبت جواز المتعلق بالعيني. التفتوا للعبارة، ولم يثبت قبل التلف. احنا بدل هاي العبارة ايش قلنا؟ بدل هاي العبارة ايش قلنا؟ إن قلت لما لا نجري استصحاب حيث قبل تلف العينين كان جائز، بعد تلف العينين نشك فنستصحبه. قلت لا مجال لجريان الاستصحاب، لأن الاستصحاب عندما يكون شك وفي المقام لا شك، أو أنه تنقول إنما يجري الاستصحاب إذا كان حالة متيقنة سابقة، وهنا ليس عندنا حالة متيقنة سابقة، لأنه الجواز الذي أنت تريده هو جواز يتعلق بالعقد، هذا يمكن استصحابه. أما الجواز الذي أثبتها هنا جواز تعلق بالعين، هذا لا يمكن جريان الاستصحاب فيه. فما يمكن جريان الاستصحاب فيه وهو الجواز بالعقد لم يثبت في المرتبة السابقة، لم يكن عندنا يقين به سابقا. وأما الجواز الذي ثبت في المرتبة السابقة فهو لا يمكن أن يكون موضعا وموردا للشك. شوف العبارة، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز، على نحو جواز البيع الخياري. بينت لك شنو الفرق بين جواز البيع الخياري وبين الجواز حتى يستصحب بعد التلف. ليش يابه؟ ليش ما يمكن؟ يقول لأن ذلك الجواز، ياهو ذلك الجواز، ذلك المن يعود الجواز في البيع الخياري، لأن ذلك الجواز في البيع الخياري حق متعلق بالعقد لا حق متعلق بالعين، فعندما يشك يمكن جريان ذلك الجواز. فلا مانع من بقاء الجواز في العقد الخياري، بل مو بس لا مانع، بل لا دليل على أصلا ماكو شك ذلك الجواز الذي متعلق بالحق بالعقد. الجواز المتعلق بالعقد بعد تلف العينين أصلا ما عندنا شك حتى نستصعب. ليش ما عندنا شك؟ لأنه هو حق متعلق بالعقد والعقد ما زال باقي، بعد ايش يزول؟ تلف العينين لا يقدم ولا يؤخر في المقام شيء. شوف العبارة، بل هذا الترقي هواي مهم، بل لا دليل على ارتفاع الجواز بعد تلف العينين بعدما كان الحق قد تعلق بالعقد ولم يتعلق بالعين، بخلاف ما نحن فيه حيث أن الجواز حق متعلق بالعين لا حق متعلق بالعقد. بخلاف ما نحن فيه فإن الجواز فيما نحن فيه يعني المعاطات، فإن الجواز فيما نحن فيه يعني بالمعاطات، بمعنى جواز الرجوع في العين مثل ايش؟ نظير يعني مثل ايش؟ يعني ما نحن فيه يشبه باب الهبة، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى جواز بعد التلف بعد تلف العين، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز. بل يقول نعم هناك فارق بين الجواز في باب المعاطات عن الجواز في باب الهبة، مع أن الاثنين يشتركان في نقطة واحدة وهو شنو؟ حق متعلق بالعين لا حق متعلق بالعقد. شنو الفارق؟ أنه في باب الهبة حق متعلق بالعين لكن في طرف واحد، في باب المعاطات حق متعلق في العين في طرفين. بل الجواز ها هنا أي في المعاطات يتعلق بموضوع تراد العينين، يعني جواز مع بقاء العينين لا مطلق الرجوع الثابت بالهبة، حتى وإن كانت الهبة هبة مشروطة، حتى ولو كانت الهبة هبة مشروطة فإن الحق إنما يتعلق بالعين الموهوبة دون العوض المشروط. هذا الجواب الأول في رد الاستصحاب، مع أن الجواب الثاني نرجو إلى غد، والحمد لله رب العالمين.